بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
التعليق
الدرس السادس
على فصل اعتقاد السلف من لامية العلامة ابن مشرف المالكي رحمه الله، والتي سماها بالشهب المرمية على المعطلة والجهمية، والذي ينعقد ضمن الدورة العلمية السلفية الخامسة، دورة الإمام مالك العلمية السلفية الخامسة إلى السنغال، وينقل على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. ولا يزال الكلام موصولا إلى ما ذكر على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أحوال وأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد والأهوال والحساب والميزان وما يتبع ذلك من الجنة والنار. وانتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى: وصيح بكل العالمين فأحضروا، وقيل قفوهم للحساب ليسألوا. صيح بهم كما قال تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء كما قال تبارك وتعالى: يوم يدعو الداع، وكما قال سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فهذا اليوم يصاح بهم وينادون. وقول الناظم عليه رحمة الله هنا بكل العالمين، أي بجميع الثقلين من الإنس والجن، وذلك شامل على ظاهر لفظ الناظم رحمه الله تعالى للأنبياء والمرسلين، فمن دونهم من أتباعهم من الأمم، ومن وافقهم ومن خالفهم. فأحضروا ليوم الحساب، وقيل أي قيل لا قيل يوم القيامة قفوهم للحساب، أو قفوهم للحساب، اللام للعلة يعني لأجل الحساب، قفوهم للحساب أي لأجل الحساب، ليسألوا يعني ولأجل أن يسألوا. فهذا البيت ضمنه الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى ما يتعلق بالحساب والسؤال في يوم القيامة. وقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى هذين الأمرين في كتابه الكريم، بيّن الحساب وبيّن السؤال، وذلك من شدائد يوم القيامة وما فيها من الأهوال. والحساب في حقيقة الأمر هو المحاسبة، يعني المناقشة، بمعنى أن العبد يناقش ويحاسب على أعماله على أقواله، على جميع أفعاله. والحساب كما ذكر العلامة القرطبي في ظاهر كلامه، أعني صاحب التذكرة، فيما يظهر من كلامه أن جملة ما جاء من الأخبار بذلك، وفي بعضها ما يدل على أن كثيرا من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قال: إذن فصار الناس إذن ثلاث فرق، فرقة لا يحاسبون أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم ومنها يكون منها مسلم وكافر. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة. أما المؤمنون فإنهم يحاسبون على اختلاف أعمالهم، والمقصود بالمحاسبة كما سيأتي وزن الحسنات والسيئات وعرض الأعمال، وهذا ما لا خلاف فيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات، موازنة الحسنات والسيئات. والذي تحصل من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وهو الحديث المعروف، حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء بالاتفاق لا يكونون إلا من هذه الأمة، يعني من أمة الإسلام. حتى أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأتي ما يدل في خصوصهم شيء من هذا، وإنما جاء هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من أمتي 70,000. فهذا لا خلاف فيه بين أئمة الإسلام. وأيضا من مواطن الاتفاق التي لا خلاف فيها بين أهل العلم أن حساب الكفار الذي هو بمعنى التوبيخ وعرض الأعمال والتبكيت لهم، أن هذا أيضا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما يبقى طائفة من أهل الإيمان الذين لا يدخلون الجنة إلا بعد الحساب والموازنة. وهذا أيضا، هذه الصورة متفق عليها بين أهل العلم، بين أهل الإسلام، يعني أن المؤمنين يحاسبون بمعنى الموازنة، بمعنى أنها توزن حسناتهم وتوزن سيئاتهم وينظر في مآلهم بعد ذلك. ويبقى الخلاف في هذا النوع من الموازنة، هل هو في حق الكفار أيضا؟ شيخ الإسلام له كلام في أكثر من موضع، في أكثر من موضع من كتبه، لكن من أصرحها ما قاله في الواسطية لما تكلم على هذه المسألة، فإنه قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذا كلامه رحمه الله، وهو صريح، وهو من قبيل التقرير في عقيدته الواسطية كما هو معلوم. ولهذا لما قال في الكلام الذي قدمته لك فصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب، نحن نتكلم الآن عن الكفار، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات، فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وهذا اتفاق، يعني هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله اتفاق من أهل الإسلام. وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وهذا كما يقول شيخ الإسلام خطأ ظاهر، وأصلا لم يقل به أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كما أن أبا طالب خفف عنه العذاب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد حكى الخلاف في هذا الموضوع وفي موضع آخر في رسالته إلى أهل البحرين بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ونسب القول بعدم المحاسبة غير واحد من أهل العلم إلى أكثر الحنابلة، فأكثر الحنابلة أصحاب الإمام أحمد أكثرهم، وهذا ما نص عليه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، أكثرهم يقولون لا يحاسبون، وكذلك اختلف في هذا غيرهم من أهل العلم، بل إن أبا حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط نسب القول بأنهم لا يحاسبون إلى الجمهور، حتى أنه قال وقال الجمهور الكفار لا يحاسبون، ليس هذا تكريما أو تشريفا لهم كما تعلم، وإنما هذا لأنهم لا يستحقون المحاسبة بمعنى أنه ينظر في حسناتهم وسيئاتهم وأعمالهم، لأن هذا لا يمكن أن يقال، لكنهم يوبخون ألم أعطك ألم أسودك ألم ألم، كما جاء في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، فيوبخون بهذا الأمر. الأمر الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الناظم سؤالهم بين يدي الله عز وجل، وأشار إلى قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وأخبر ربنا سبحانه وتعالى عن السؤال للجميع كما ذكر كما هو ظاهر كلام الناظم رحمه الله، فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال أيضا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فالناس كلهم يسألون، وإنما استشكل طائفة من أهل العلم قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، والذي عليه الأكثر أنهم يسألون لكن سؤال تبكيت كما تقدم في الحساب وتوبيخ وتقريع، لا أنهم يسألون استخبارا واستعلاما أو طلبا لما يقيمون به الحجة عليهم، أو على قول طائفة أخرى أنهم يسألون في مواقف ولا يسألون في مواقف أخرى، أو أنهم على قول طائفة ثالثة يسألون عن التوحيد والتصديق للرسل ماذا أجبتم المرسلين مثلا، ولا يسألون عن شيء زائد على ذلك لأنهم لا يستحقون هذا الأمر. وإذا علم هذا وتقرر فإن هذا من أهوال يوم القيامة وشدائدها، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وصيح بكل العالمين، كل الناس يسمعون الداع لا يفوت هذا الصوت أحدا، لا يفوت هذا الصوت أحدا من الناس، بل كلهم يسمعونه ويسمعون هذا النداء للخروج من القبور. ثم قال: يحاسب فيه المرء عن كل سعيه، وكل يجازى بالذي كان يعمل. هنا يذكر أن العباد جميعا يحاسبون على أعمالهم، يحاسبون على أقوالهم، يحاسبون على ما كانوا فيه من النعيم، على ما أولاهم الله سبحانه وتعالى به من النعيم، ويقررون عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء يوم القيامة يوم الحساب، من أسماء يوم القيامة أنه يسمى بيوم الحساب، لما يحاسب فيه العباد على أعمالهم وعلى أقوالهم، يحاسبون على ما اعتقدوه، على ما قالوه، على ما فعلوه. كل هذا مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وقد قال الله جل وعلا: والله سريع الحساب، والله سريع الحساب. وكما قال أيضا عن نفسه: أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. فيحاسب الرب جل في علاه العباد على هذه الأعمال، لا يخلص من هذا أحد كما تقدم معنا، يعني ممن يقوم له الحساب. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وإنما سمي بذلك لأن الله يحاسب فيه الخلائق على أعمالهم، فلا يفوته جل وعلا أحد في ذلك اليوم، بل كلهم يحاسبون. وهذا أيضا من معاني يوم الدين. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب. فإذا كان الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أعماله، على أقواله، فإنه ينظر بما يجيب به ربه الكبير المتعال، وبما سيحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ذلك العرض، معنى أنهم يعرضون على ربهم سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله سبحانه وتعالى منها. وهذا الحساب وهذا العرض من أهوال يوم القيامة على كل حال. ومن شدائدها التي سينبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، أو الناظم علينا وعليه رحمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت، أو قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، سئلت ما هو أيسر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شدة هول هذا الأمر، كما عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه. من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة، حتى الشوكة تشوكه. كل هذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب في يوم القيامة. قد قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان، كما في حديث محمود بن لبيد عند أبي داود وغيره، اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. قلة المال أقل للحساب، فيحاسب العبد على أيضا على صلاته، يحاسب الناس على الدماء، يحاسبون على الأموال. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي آخر الأمم، إلا أنها أول الأمم يحاسب، أول الأمم يحاسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال رحمنا الله إليه رحمنا الله وإياه ثم قال رحمنا الله وإياه ذاكرا هولا من أهوال القيامة وشدائدها، وهو من أشد الأهوال وأشد المحن، والتي تبلغ فيه القلوب الحناجر، وينظر فيه العبد شاخصا تارة ومطأطئا أخرى، ينظر إلى أعماله ترتفع تارة وتنخفض أخرى. هذا الموقف هو موقف وزن الأعمال. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتوزن أعمال العباد جميعها، وقد فاز من ميزان تقواه يثقل. هذا الفائز، هذه مواعظ من الناظم رحمه الله تعالى جليلة القدر، ضمنها هذا المعتقد فيه الكلام على المعتقد، وفيه الكلام على الوعظ وعلى التذكير وأثر الإيمان. هنا يقول: وتوزن أعمال العباد جميعها، جميع الأعمال. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما يقتصر كثير من أهل العلم على ذكر هذا النوع من الوزن كما سيأتي. وطائفة منهم يذكرون أن العبد نفسه يوزن أيضا، وطائفة أخرى يذكرون أن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال أيضا توزن عند الله سبحانه وتعالى. فأعمال العباد توزن، وهذا منه إشارة إلى ما قلته لك سابقا من الهول العظيم الذي يتعلق بوزن الأعمال ووزن الصحائف ووزن أصحابها. والميزان على الحقيقة التي دل عليها اللفظ، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومن نقل عنه كمجاهد وغيره أنه فسر الميزان بالعدل، فهذا إما أنه لم يثبت عنه كما هو ظاهر الأسانيد، قد ذكرنا هذا في مناسبات أخرى، أو أن هذا محمول على التفسير باللازم، لأن من لازم الوزن إقامة العدل، والتفسير باللازم في قواعدهم في التفسير لا يلزم منه نفي الأصل، وهذا من دقائق علم التفسير التي من أغفلها أو تغاب عنها أو تجاهلها غلط في فهم تفاسير السلف في جميع أبواب الاعتقاد، حتى في باب الأسماء والصفات، فإن تفسيرهم لللفظ بلازمه لا ينفي أنهم يقولون بأصله. ولولا أن الكلام يطول على هذا الأمر لقررناه، وإن كان ربما تقدم الكلام عليه في مناسبات مختلفة. الوزن كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عنه، حق ثابت وأجمع عليه أهل الإسلام. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ودلت السنة أيضا في أحاديث كثيرة دلالة قطعية واضحة متواترة على ثبوت الميزان، إما من جهة وزن العمل وهذا الأكثر، وإما من جهة وزن العامل، وإما من جهة وزن صحائف الأعمال. فأما من جهة وزن الأعمال فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي ختم به البخاري صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهكذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أيضا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى آخر الحديث. وهكذا أيضا ما سيأتي معنا في الأحاديث الأخرى، ومنها أن الميزان له كفتين، أن الميزان له قبل هذا دلت الأحاديث يعني دلت السنة ودل الإجماع على إثبات الكفتين للميزان، على إثبات الكفتين للميزان وعلى إثبات اللسان. فالميزان له كفتان وله لسان، وهذا مما يدل ويؤكد على أن المسلمين وعلى أن السلف وعلى أن أتباعهم على إثبات حقيقة الميزان. وقد أجمع أئمة الإسلام على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الزجاج. وجاء في إثبات الكفتين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا ظاهر الدلالة، بين على أن على إثبات الكفتين للميزان، وعلى أن الأعمال أو أن صحائف الأعمال توزن، على أن صحائف الأعمال توزن. وأما صاحب العمل، فقد جاء في مسند الإمام أحمد في حديث ابن مسعود لما كان يجتني الكباث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثمر الأراك، فوقع تكفأ رضي الله عنه، فظهرت أو بدت ساقاه، فلما رآها بعض الناس ضحكوا، فقال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا دليل على أن الأعمال، على أن صاحب العمل أيضا يوزن. وكما جاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة: ويؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله بعوضة، ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أمرا عظيما من أمور الآخرة، وهو أيضا مصحوب في أمور الدنيا، ألا وهو مضاعفة الحسنات للعباد، وأن السيئات تبقى كما هي، وهذا فضل من الله ونعمة يجب على العبد المؤمن أن يشكرها، لأنها لا تكون إلا له. قال الله سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الناظم رحمه الله يقول: وفي الحسنات الأجر يلقى مضاعفا، وبالمثل تجزى السيئات وتعدل. انظر إلى هذا الفضل العظيم على هذه الأمة التي خصها الله بالخصائص العظيمة، أن الحسنات يضاعفها الله سبحانه وتعالى للعباد. في بعض المواضع لا يحصي هذه المضاعفة إلا رب السماوات والأرض، وفي بعض المواضع قد تأتي المضاعفة على حال معينة، يعني على مستوى معين. وكل هذا على كل حال هو فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء بقدر ما يقوم في قلب العبد من الإيمان والصلاح والتقوى والعمل الصالح الذي يدل على تعظيمه لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وجاءت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، من أن الحسنات تضاعف والسيئات إنما يجزى بقدرها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. فتأمل إلى الفرق بين الفضل والعدل. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه كما في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا فضل عظيم من رب العالمين جل في علاه. جاء أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي، قد عملت أشياء لا أراها هنا. انظر إلى هذا العبد، يا سبحان الله. فيقول: ربي، قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث، لعلي وهمت وقدمت أنه في السنن أو في المسند، بل هو في صحيح الإمام، في صحيح الإمام مسلم. انظر إلى هذا بارك الله فيك. فالناظم رحمه الله يبين فضل الإيمان وفضل العمل الصالح، وينبهك على أنك تحافظ على الإيمان. ولهذا قال: وفي الحسنات الأجر يلقى مضاعفا ما لا يحصيه إلا الله. بل قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب، هذا احتمل المفسرون بغير حساب يعني بغير أن يحاسبوا، فيكونون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واحتمل بعض المفسرين بغير حساب يعني أن أجرهم لا يحده حد. كلا الأمرين محتمل، فضل الله واسع. وبالمثل تجزى السيئات وتعدل. تأمل إلى الفرق بين الفضل وإلى الفرق بين العدل. ثم قال: ولا يدرك الغفران من مات مشركا وأعماله مردودة ليس تقبل. كما أن من آثار الإيمان مضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، فإن من أسوأ وأردأ آثار الشرك أن يحبط العمل عن أن يحبط عمل صاحبه، وأن لا تغفر له ذنوبه. بعض المشركين عندهم أعمال من البر والخير والإحسان وطاعة الوالدين وإكرام الجار وأخلاق فاضلة كما كان عليه أهل الجاهلية، ولا يزال بعض أهل الكفر يعملون مثل هذه الأعمال. لكن هذه الأعمال لا تنفعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل تهدم عليهم كل شيء. فذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا أثرين من أعظم آثار الشرك. أولهما أن العبد المشرك، أن المشرك لا يغفر الله له ذنبا، فكل ذنوبه يحاسب عليها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا غفران لمن أتى الله بذنب الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى قال طوائف من أهل العلم: إن الشرك الأصغر داخل في هذا العموم، لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر. إن الله لا يغفر إشراكا به، والمصدر عموم، يعني من ألفاظ أو أساليب العموم. فإذا كان هذا الفعل المصدر، يعني هذا الفعل دخل عليه آن المصدرية، فإنها تنسبك أو تنحل مع ما بعدها بمصدر. إن الله لا يغفر الشرك به، أو إن الله لا يغفر إشراكا به. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وبينت السنة أيضا هذا الأمر. فالشرك لا تنفع معه حسنة، ولا يشفع لصاحبه عمل، كائنا من كان ما كان عمله. لو تصدق بماله كله، لو أحسن إلى كل أحد، ما نفعه ذلك. لا إله إلا الله. والأثر الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو أن العمل حابط أي عمل المشرك، مهما كان ذلك العمل لا ينتفع به ولا يقوم به أبدا، أي لا يقوم بصاحبه، لا يقوم به، أعني أنه لا يقوم بصاحبه، لأن أعماله مردودة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى ما عملوا من عمل، عمل هنا نكرة، جاء في سياق النفي، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، جاءت في سياق الإثبات، وصدرت بمن المصدرية ليدل على أن كل الأعمال لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، لاحظ هباء، الهباء أنت إذا نظرت إلى النافذة في حال وجود الشمس مع شيء من الغبار ترى أنه يتطاير أمام الزجاج ما يكون أمثال الأشياء المتطايرة، هذا عندهم نوع من الهباء، هذا نوع من الهباء. وفسر به أيضا الذر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فيكون هباء، وفوق كونه هباء يكون هباء منثورا. والشرك يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والردة منه، الردة تحبط الأعمال، إذا ارتد الإنسان عياذا بالله عن الدين فإن أعماله حابطة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فالعمل الذي يقوم به العبد يحبط ولا ينفعه في الآخرة على الإطلاق. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا خطر الشرك وضرر الشرك، مع أنه يخلد صاحبه في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا قال الناظم: وأعماله مردودة ليس تقبل. بل حتى الشرك الأصغر من الرياء وما شابهه إذا خالط عمل العبد فإنه يحبط ذلك العمل إذا استغرقه، وصار الإنسان يعني قد ركن إليه ولم يكن له همة في العمل إلا أن يرائي به، فإن هذا أيضا يحبط الأعمال على أصحابها. نسأل الله العافية والسلامة. ولا ينتفعون بها. ولا تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أيضا أمرا عظيما تابعا لهذه الأمور التي تقدمت، وهي في حال المؤمن الذي لقي الله بذنب، ما حاله عند الله وما الذي يعتقده فيه أهل الإسلام؟ فقال: ويغفر غير الشرك ربي لمن يشاء، وحسن الرجاء والظن بالله أجمل. يقول الناظم رحمه الله كما هو ظاهر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من عباده وهم أهل التوحيد أهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولقوا الله عز وجل على هذا الدين وعلى هذا الإيمان، فإن الله جل في علاه يغفر لمن يشاء منهم. وليس هذا مضطردا، لأن العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى في القيامة إذا لقيه على التوحيد ولقيه وقد قارف ذنوبا لم يتب منها قبل موته، فإن أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وهذا فضل منه، وإن شاء عذبه وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وهذا هو ما يعنون به في حكم مرتكب الكبيرة. والناس فيه، على كل حال لا ندخل في كلام الناس، ولكن أئمة السنة من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أن أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه، وكما قلت لك إن تعذيبه يكون على سبيل العدل، وإن شاء عفى عنه وتعذيبه إياه على سبيل العدل، على سبيل العدل. وهذا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وهو في الدنيا عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وبمعصيته، وأمره في هذا كله إلى الله. وأصل هذا الباب عندهم هو هذه الآية، لأن الله استثنى فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الذي هو دون ذلك يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. والله جل وعلا لا يجب عليه شيء على عباده، بل هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا مما يدين به أهل السنة أهل الإيمان أتباع السلف، أن الأمر في مرتكب الكبائر إلى الله جل وعلا، وهو الذي يقررونه في عقائدهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قاسما هذه الأمة إلى ثلاث طبقات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعل الثلاث الطوائف السابق والمقتصد والظالم لنفسه من هذه الأمة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مسميا الطائفتين المقتتلتين بالمؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم الأخوة، أخوة الدين وأخوة الإيمان. وقد قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. هذا الأصل خالف فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة من جهة أيضا أخرى مفرطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة، أن يجنبنا مضلات الفتن. فهؤلاء الذين هم أهل الكبائر حكمهم أنهم لا يكفرون في هذه الحياة الدنيا بارتكابهم لهذه الكبائر، ولا يحكم عليهم بالخلود في النار في الآخرة. وبهذا التقرير وهذا القدر سنكتفي إن شاء الله تعالى، وتبقى الكلام على ما ذكره رحمه الله تعالى في الجنة، في نعيم الجنة وعذاب النار وما يلحق ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وللاستماع
السلام
إلى الدروس
عليكم ورحمة
المباشرة
الله
والمسجلة
وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.